بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن أسئلة من المغرب قدمت لشيخنا الفاضل يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. وكان تسجيل هذه المادة في ليلة السبت 8 شعبان للعام 24 بعد 400. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
ماذا يعني تبدأون بالأسئلة أم نبدأ نسأل بالنصيحة؟ طيب بارك الله فيكم. ناخذ سؤال من درسنا ان شاء الله، نحن في درسنا فناخذ سؤال من درسنا.
نعم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا اسحاق بن منصور وهو الكوثر، قال حدثنا حبان وهو ابن هلال، حبان بن هلال الباهلي، عن أبان بن يزيد العقار، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام وهو منصور الحبشي، عن أبي الحارث الأشعري، وهذا السند منقطع عند الإمام مسلم كما حكم عليه الدارقطني وغيره، وهو متصل عند الإمام النسائي وابن ماجه وغيرهما، عن أبي سلام ومنصور الحبشي، عن عبد الرحمن بن غن، عن أبي ماجه الحارث بن عاصم الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملا أو تملا ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغبن فبائع نفسه فمعتقها او مغلقها. وهذا الحديث عظيم جدا، وقد ذكره الامام مسلم في اول كتاب الطهاره وصحيحه، وهو ثابت كما ترى عند الامام النسائي وغيره، وفيه فضل الطهاره. الطهور كفر الايمان. وماذا؟ كثير من أهل العلم يفرقون بين الطهور والطهور، وأن بظن الطهر مقصود بها الماء، وأن أولياء المكان، وأن بفتحها المقصود بها العبادة أو الفعل. والذي يظهر أنه يطلق على هذا وهذا بفتحها أو بظنها يطلق عليه ولا مانع من الإطلاق. وهو شطر الإيمان. قال أهل العلم مقصود بالطهور هنا الوضوء، شطر الإيمان أي شطر الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي ليضيع صلاتكم. فسمى الله الصلاة إيمانا، والطهور شطر الإيمان لأنه يحتوي على، لأن الصلاة لا تصح إلا به، لا تصح إلا بالطهارة بالوضوء، سواء الطهور من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، أو الأكبر كالجنابة والحدث الأصغر كالبول والغائط ونحو ذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة يغلو. نعم. وهكذا ايضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا توضع العبد المسلم او قال المؤمن فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء او مع اخر قبل الماء، فاذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء او مع اخر قبل الماء، فاذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء او مع اخر قبل الماء. فهذا يدل على فضل الطهور. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فلا بد من ذلك من تطهير الظاهر والباطن. فالطهارة تنقسم إلى طهارة ظاهر وإلى طهارة باطن، وهي طهارة تطهر بالتوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، كما قالت تلك الجارية: يا رسول الله طهرني. وكانت قد زنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حتى تضع ثم توجها وشاهدنا طهرني. فالذنوب تعتبر ماذا؟ تلويثا، تعتبر تلويثا. والطهارة طهارة الظاهر وطهارة الباطن. الطهور شطر الإيمان، قالوا الشطر النفس، فلا بد من الطهارة حتى تفتح الصلاة، وحتى سواء كان بوضوء أو ما يقوم مقام التيمم. والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه فضل الذكر، فضل ذكر الله عز وجل، سواء بالتحميد او بالتكبير او بالتهليل او بالتسبيح. ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. اخرجه مسلم من حديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله عز وجل حمد نفسه في اول كتاب: الحمد لله رب العالمين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فهذا فيه شأن ذكر الله. ومن حديث رائي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي سلمة، من حديث أبي سلمة رائي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بقل بقل ما أسقطهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح متوفى للمرء فيحتسبه. هذا فيه فضل ذكر الله عز وجل. وينبغي المسلم ان يكون مكثرا من ذكر الله كما امر الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. وقال سبحانه في سوره الاحزاب بعد ذكر صفات المؤمنين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لذكره. قد ثبت من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ومن حديثه ايضا انه قال: يا رسول الله، او قال رجل: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فاخبرني بعمل اتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن حديث ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتغلبوا أعناقهم ويغلبوا أعناقكم الحديث. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. فضل ذكر الله معلوم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في الصباح او المساء او الليل او النهار او القيام او القعود. وهذا شان المؤمن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال أيضا في هذا الحديث وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض مع أن الحمد لله تملأ الميزان. وأنت تعلم يا أخي أن أنك بحاجة إلى ما يثقل ميزانك فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وذلك الميزان توضع فيه مشاكل الذرات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هنيئا لمن ثقل موازينه بطاعة الله عز وجل. ومن أعظم ما يثقل به الميزان وأعظم حسنة حسنة يتحصل عليها الإنسان هو توحيد الله عز وجل. لما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة برجل عنده قليعات مد البصر وضع في قطه ثم يقال له عن غرمك كتبتي هل لك من حسنة اليوم؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى ان لك حسنة وانك لا تظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة فيها لا اله الا الله فتوضع في كفة الحسنات فتعيش بكتب تلك السجلات ولا يدخل مع اسم الله شيئا. ومن اعظم ما يفضل به الميزان ذكر الله فقد ثبت في الصحيحين وهو اخر ما ختم به البخاري صحيحا وهو الذي ختم به البخاري صحيحا من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا الخلق الحسن فقد ثبت من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من خلق حسن. هذا هو الميزان بكف الرحمن. وله قصتان كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو الذي سبق ذكره آنفا وتلزم فيه مشاكل الذرات ويؤتى بالعامل فيلزم ويؤتى بالعمل فيلزم ويؤتى بصاحب بصحيفة العمل فتلزم. أما الدليل على وزن العامل فحديث يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهكذا حديث ساق بن مسعود سمين عند الله مثل أحد يوم القيامة. وأما وزن البطاقة فإن صحيفة العمل ففات ما جاء في حديث البطاقة التي ذكر آنفا فلا مانع من وزن ما ذكر جميعا لا مانع من وزن ذلك جميعا. هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الطهور فطر الإيمان الحمد لله سمى الميزان ميزان بكف الرحمن والميزان بكف الرحمن يخفض القسط ويرفعه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. نعم فهذا ينبغي للمسلم ان يكون حريصا على ما يثقل به ميزانه من العمل الصالح. سبحان الله وبحمده تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض والصلاه نور كيف لا ويتنهى عن الفحشاء والمنكر. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاه نور الصلاه يفاض عليها في جماعه اوامر من الواجبات وإن الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الرافعين. فمن لم يتنور بطاعة الله فليس له نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يتنور بطاعة الله ولم ينور الله سبحانه وتعالى بصيرته بالعلم والتعليم والتفقه في دينه وبإقامة طاعة وصلاة وزكاة وحج وغير ذلك فلا نور له. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وجعلنا لهم بتراكم الليل جنات تجري من تحتها الانهار. ويقول سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرستم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فمن لم يكن له نور بطاعه الله عز وجل فلا يستنير في دنياه ولا يستنير في وجهه ولا يستنير على الصراط ولا يستنير في قبره ولا يستنير في سائر حياته لا في الدنيا ولا في الاخرى ولا في الاخرى. وقد قال في هذا الحديث والصلاه نور والصدقه برهانا اي انها برهان على ايمان صاحب تلك الصدقه وانه ان تصدق بها ايمانا ان كانت فريضة بوجودها وان كانت نازلة باستحبابها وشرعيتها وان احتسابا للاجر عند الله فهذا برهان على ايمانه وعلى انه من الممن يحب الخير. وفي حديث الحارث الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحى الى يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يامر ان يعمل بهن ويأمر قومه ان يعملوا بهن ولهما ان يعبد الله لا يشرك به شيئا فان مثل من يعبد الله لا يشرك من يشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب او ورق ثم قال هذا داري وهذا مالي فاعمل في مالي وعد الى داري فذهب يعمل في ماله ويعد الى غير داره ايكم يقع ان يكون عبده كذلك. قال وآمركم بالصلاة فإذا قمتم من الصلاة فلا فإذا قمتم في صلاتكم فلا تتبتوا فإن الله ينصب وجهه ليرجع به ما لم ينتفع. وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل له صبة من مثل النفس كل ما تجد ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح النفس. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو قراءة أو طلبه العدو فقال انا استغني منكم بالقليل والكثير فاستدام استهرب الصدقه. وامركم بذكر الله فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فتحصن منه بحسن حصير ولا يتحصن احد من الشيطان الا بذكر الله الحبيب. هذا فيه فضل الصدقه وانها برهان وانها برهان هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم سواء في الصدقه او في غيرها. وهكذا يعيش المرء يوم القيامة تحت ظل سيطرة صدقته ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. وهذا كله لا تحت العبادة ولا تحت الصدقة ولا يحصل كثير من الخيرات فيما يتعلق بالعبد في الدنيا إلا بالصبر. الصبر ضياء يستضيء به الإنسان في دنياه يستضيء به فالصبر ضياء. وقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأخلاق الحميدة قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما يلقاها إلا الذين صبروا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فلا يلقى الخير سواء من الاخلاق او من غير ذلك الا بالصبر. والصبر فلاح. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فنعم ان الصبر مع كونه نور ايضا هو فلاح وايضا هو ايضا قوه وهو عفه. وهل رايت كثيرا من المتسولين او من السراء او من المترصدين او من المتهالكين على الدنيا الا بسبب عدم صبرهم على الحاجه على الحاجه قد لا تكون ايضا الفقر والمسكنه ولكن على القله. وهنيئا لمن صبر. فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ساله الناس فاعطاهم ان سالوه فاعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم قال ما يكن ويكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعجف يعسه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. هذا أعظم عطاء يعطاه الأب، أن يصبر على طاعة الله، وأن يصبر عن معصية الله، وأن يصبر على أقدار الله. فإن الصبر ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، ولا يكاد أحد يجد لذة العيش أو الحياة إلا بالصبر. فما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، ولا يكاد أحد يثبت على طاعة الله إلا بالصبر على ذلك. فما قال سحرة فرعون حين قال: لو قطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو قدم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا: لا غير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. نعم، وهكذا بصبر من ذلك فبتوا على طاعة الله. ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين في الآية نفسها. وقوم فرعون يقولون لفرعون: قال الملأ منكم قوم فرعون إن هذا لساحر. اعتذر موسى وقوم اسمه في الأرض وبركة وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فكان جواب موسى لهم بالتصبير لهم على طاعة الله، على قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الصبر قوة، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الصبر أيضا نصر، والصبر أيضا حرز من الشيطان. يقول ربنا سبحانه: إن تمسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة مردفين من ذليل، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. فبالصبر ينصر الإنسان، وبالصبر نصر الأنبياء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم نعم مخبرا عنهم: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مدبر لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ويقول سبحانه مبينا أن الشجاعة والثبات تكون بالصبر. ماذا تكون بالصبر؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله، يغلبوا 1000 بإذن الله وهم مع الصابرين. فأذان صبر الصبر وأنه الثبات على طاعة الله. والذين يتزحلقون عن المنهج السلفي أو يملون عن العلم الشرعي أو كذلك أيضا يقعون في كثير من المعاصي بضعف الصبر لديهم وضعف الهمة لديهم. والله عز وجل يقول في كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين بالصبر وباليقين. والله قد أمرك أن تصبر على طاعته: يا أيها المدبر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجل فاهجر، ولربك فاصبر. فأنت مأمور، ولا تمن تستسلم لربك فاصبر. أنت مأمور أن تصبر لربك ولعبادة ربك بالسماوات والأرض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سبيلا؟ اصطبر لعبادته واثبت على طاعته. وإن آذاك أهل الأذى وأهل الفتن وأهل التحزب وأهل البدع وأهل الخرافات فإنك مأجور. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه، وإن كان في دينه رتلة خفف عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا حال المؤمن الذي يكون بتقوى الله عز وجل ملازما فإن الصبر من التقوى. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام على تلك المرأة وهي تبكي على سبيل الله قد تبر ما ترد فنون صرت عند قبره قال اتق الله واصبري فذكرها بتقوى الله فإن الصبر لا يحصل إلا بتقوى الله عز وجل لا يحصل إلا بتقوى الله. أنت تتسلى في هذه الدنيا بالصبر وتسلى نفسك بما حصل للمتقدمين من الأنبياء والصالحين بل والله إن أهل الباطل يصبرون على باطلهم أنشوا يصبروا على آياتكم إن هذا يسلى صبر بعضهم بعضا على الباطل فأهل الحق أحق أن يصبروا على طاعة الله ويصبرون أن يصبروا على أقدار الله ويصبرون عن معاصي الله سبحانه وتعالى. والله المستعان أن الصبر يتسلى به الإنسان في هذه الحياة. في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنها قد احتضر قالت النبي قد احتضر فاشهدنا فأرسل إليها يقرأ الصلاة ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى فلتصبر ولم تحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. فبماذا تتسلى في هذه الدنيا وإلى ما يماذا إلا بتقوى الله عز وجل الصبر والثبات على دينه فإن الثبات على دين الله في هذا الزمن والصابرون عليه قليل جدا أقل من ذلك نعم الذين يصبرون على بيان سبيل أهل الباطل وعلى كذلك المسح ولو حصل لهم من أهل الباطل أذى فالله المستعان. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فائدة الصبر وأنه قد يدفع عنه الغضب في حديث سليمان بن شرب رأى رجلا قد احمر وجهه أو ارتفخت أوداجه فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. وبعدم الصبر ربما يتأثر الإنسان في جسمه ويتأثر في قلبه ويتأثر في ذاكرته ويتأثر في معلوماته. أما إذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم سأله جارية بن قدامة قال له أصلي قال لا تغضب قال أصلي قال لا تغضب ما ردد عليه مرارا وهو يوصيه بالصبر وأنه لا يغضب. ليس معنى أن الإنسان لا يغضب مطلقا ولكن المقصود من ذلك بيان فضيلة الصبر والصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معصية الله كما قسم ابن القيم رحمة الله عليه هذا في كتابه الماتع النفيس عبة الصابرين عبة الصابرين أي موعد الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فأنت ترى أن الله أمره بتكبير نفسه فالنفس تريد أن تذهب ها هنا وها هنا ولكن الذي يصبرها على طاعة الله ولا يفلح. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله إن الناس في خسارة إلا من وفقه الله عز وجل للصبر على طاعة الله وللتواصي بذلك كما قال ربنا سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين. والآن مع الأسئلة إن شاء الله. وأرجو أن تفتح السؤال فإنه يصير مشوشا السؤال يصير مشوشا أو الصوت مشوش عندنا.
الله
تفضل تفضل
بسم الله. سؤال من الشيخ. قال هذه الأسئلة كثيرة تكون في هذا الوقت وهي السؤال الثاني ما حكم الأولى في الكفار المشركين ولا تكون هذه الأولى كفرا أكبر من جميع الإنسان
واحدة واحدة هو والمعلم الذي سمعها من الإخوان يبلغنا.
أنت إذا
قرب
أنت سمعت الصوت واضحا؟
واضح
واضح واضح انتظر بارك الله فيك. موالاة الكفار تسأل عن موالاة الكفار؟
نعم.
موالاة الكفار لا تدور حرمه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضا ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. موالاة الكفار جريمة عظيمة. أين الولاء لدين الله؟ وأين الولاء للمؤمنين؟ وأين البراء من الكافرين؟ كما يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخطيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين حديث أنس يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال عليه الصلاة والسلام ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وتالله أن من ذاق طعم الإيمان لا يحب الكافرين ولا يود الكافرين ولا يدعو إلى الوحدة معهم ولا إلى الرضا عليهم إنهم شر البرية كما قال ربنا سبحانه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إنهم شرار الخلق عند الله كما في الصحيحين يا عائشة إن أولئك إذا بنوا مسجدا جعل صور في تلك التصاوير إذا مات لهم ميت أو قال بنوا عليه مسجدا وصور في تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله شرار الخلق عند الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فموالاة الكفار وحب الكفار أو الرضا بما ما يرى أن ما هم عليه أهدى من الإسلام أو ما في الإسلام تعتبر الرضا ماذا من الذي يرى أن ما هم عليه في الإسلام أو أهدى من الإسلام هذا كفر. ومحبتهم أيضا رد لما في القرآن لما في القرآن والسنة فيخشى على صاحب محبة الكفار من الكفر بالله سبحانه إلا أن تتقوا منهم تقاه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وإلا فالمسلمون مأمورون بشدة العداوة والبغضاء شدة العداوة والبغضاء للكفار. وكما تعلم في سورة المجادلة الآية التي قرأناها آنفا. وأنت بارك الله فيك.
هناك من يقول هناك من يطلق الشباب الخروج على الطفولات دون الضرر الشرعي لا من اجل في التعامل مع الحياه المسلم وغير المسلم تعلم ان يتصرفها بعدم الخروج فمن يوثق.
فهمت؟
ما
خروج عن الشباب
ما
يتكلم عن الخروج
على
الحكام. هذا حمد؟
نعم
الخروج على الحكام؟ الخروج على الحكام من على الحكام ما جلل الناس من ذلك إلا الدبور كما قال المعلم منذ التعريف أنه ما يجنى من ذلك إلا الشر. وهكذا يعني ما الأدلة ما تدل على الخروج الجهاد بل تدل على عن ذلك. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننادئ الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا ولو رأينا كفرا بواحا فإنه ينبغي أن يعلم أن الناس الآن غير مهيئين أمامنا مهيئين لذلك فماذا غير مستعدين لذلك من حيث أنهم بحاجة إلى العلم والتعليم. وربما أيضا قفز على الكرسي من لا يعني من لا ينزل رتبته عن الأول وربما تشتك دماء المسلمين في غير مرات النوع وغير مصلحة متحققة. فما بقي للمسلمين إلا أن يتفقهوا في دين الله وأن يتوبوا إلى الله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله مواس. على هذا الحذر الحذر من الخروج على الحكام فإن كانوا مسلمين فلا يجوز وإن كانوا كافرين فإن ذلك تشرك به دماء المسلمين والمصلحة غير متحققة. فالبعد عن ذلك أولى ولو كان كافرا متحقق الكفر. أما وإن كان مسلما فالخروج عليه من علامات الخوارج الضلال الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. خرجوا عليه لشبهات فأوهام بيوت العنكبوت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت من حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فمنا من يصلح قباءه ومنا من ينتظر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلنا فقال إنهم فقال عليه الصلاة والسلام إن أمتكم هاي النهار ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن يحذرهم شر ما يعلمه له. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وسوء أمور تنكرونها وتأتي الفتنة. فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتأتي الأخرى فيقول هذه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال في الحديث من بيع إماما فأعطاه قفة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. فإن جاء الآخر ينادئه فاغربوا عنق الآخر منهما أو آخر منهما سائل من كان. ونظر ذلك أيضا في حديث نبيش الهدري ونظر ذلك في حديث ابن عباس من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الرسول فقد أطاعني من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يطعني فقد أطاع الله. فعلى هذا ومن حديث أبي بكرة في خارج الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا من يهن الأمير نهى عن إهانة الأمير أو قال ماذا أهانه الله. فعلى هذا الصبر على أمراء المسلمين والنصح لهم فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سليم الداري رضي الله عنه روى في صحيحه من حديث سليم الداري النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد من التوافي بالحق وبالصبر. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وذلك أضعف إيمان. الخروج على الحكام حرام على التفصيل الذي سبق. إن كان مؤمنا فحرام وعظيما من الأغائم وفتنة من الفتن. وأنتم تعلمون ما حصل في الجزائر وأنتم والله لو أطاع المسلمون أهل الفتن من الإخوان المسلمين والسورية والسوريين لجعلوا البلاد تتعدد بالفتن. سائر الدنيا يجعلونها تتعدد بالفتن وتتخرب الأسواق وتتعطل المدارس وتتعطل المزارع وتتعطل المساجد وترمل النساء وييتم الأطفال وتراق الدماء وتتعطل التأليفات ويتعطل الدعوة إلى الله. كل ذلك بسبب فتنة هؤلاء أماذا الزائغين الذين والله ما يعقلون الأمور. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يحكمها إلا العالمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ودوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. والله المستعان. هذا ولا بد من التواصي بالحق وبالصبر. وإذا الإنسان إن رأى منكرا ينكر المنكر، لا يجوز السكوت عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا أيها الناس إنكم تتبعون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، أليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ وإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وثبت عنه ذلك. هذا حاكم يتعلق بهذه المسألة. فبقي الصبر وبقي التوبة إلى الله للمعاصي. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
سؤال إن شاء الله هناك سؤال ذلك هو هناك من يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن من عمل صوتك هذا المسير ويقول أيضا لا تقع إلا الاعتقاد. فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أيضا؟
بلغ يا أخي إشكال. الإيمان قول وعمل واعتقاد وماذا يا أخي؟
لكن الآن شرط فيه جمال كلام فيه
شرط كمال العمل لا بد من العمل. بارك الله فيكم. لا بد من العمل. وقل اعملوا. وماذا والعمل داخل في مسمى الإيمان، فلا بد من العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي الصحيحين ما يدل على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان، وانه لا يبقى الايمان بغير عمل ولا يصح الايمان بغير عمل. لقول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون شعبة، فاعلاه قول لا اله الا الله، وادناه اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. وربنا سبحانه يقول ماذا في الصلاة؟ أنه ما كان الله ليضيع إيمانكم فتم الصلاة إيمانا، سماها إيمانا. فلا بد من العمل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وماذا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مسألة أن الإيمان شرط كمال هذا قول غير صحيح. هذا قول غير صحيح. بل هو أن العمل يعني شرط كمال، بل هو منه ما يكون شرط كمال ومنه ما يكون شرط صحة. فعلى هذا التفصيل قلت لا إله إلا الله شرط صحة الإيمان، ولا يدخل أحد في الإيمان إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله تفلحوا. كان يمر في أسواق المدينة للنجاة عقاب يقول لا إله إلا الله، مفهوم أنه لا يفلح أحد إلا بهذا العمل. وهكذا منه ما يكون شرط كمال، شرط كمال. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحترمن جارك لجارتها ولو كنت شاه. وهكذا الحديث الذي ذكرناه آنفا وعند العمى 60 شعبة، فألا قول لا إله إلا الله أبناء إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى من الإيمان وهو شرط كمال. وعلى كل من تم الإيمان. وأيضا قد انتشرت فكرة سمعتها من بعض الناس وهو لعله عندكم، يعني ما يتعلق بأن من مات على الكفر المتيقن أنه تحت المشيئة، وهذا والله باطل. نعم هم يسترقون فيها، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يسترقون فيها. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال في كتابه الكريم ماذا في سورة تسبح سحب إبراهيم ماذا لا يصلها إلا الأشقى، لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى في سورة الليل وسيجنبها الأشقى. فنعم يا أخي للجنة أهلين وللنار أهلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكليكم علي ملؤها. هذه عقيدة خلاف معتقد أهل السنة أن يعتقد الإنسان أن الإيمان يعني عبارة عن وجد أو لم يجد، أو أن يسهل في هذا أو يتساهل أو لا يتساهل في الأعمال. ومن يشرط كمال فقط في الإيمان بل الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الأذن بينه وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. وقال بين رجل وبين شركة وكفر ترك الصلاة. فكيف يقال في مثل هذا؟ يقال شرط كمال وترك الصلاة. فعلى كل يعني هذا هو الصواب في المسألة والله المستعان، أنه أن العمل داخل في مسمى الإيمان وأنه لا بد من العمل.
وأنت سؤال آخر في صلاة الله غير معنا فإخوان يحجونك كثيرا من المغرب، ما حكم يا شيخ ما حكم من ترك هؤلاء العالم الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويفهم بالفرائض لكنه لا يعلم شيئا بالضبط، فهل هذا مسلم أم لا؟ لأنه ليس له عذر شرعي لأنه من القيام بتلك الفرائض.
ما حكم ايش؟
ما حكم من ترك العمل واتمه ينطق
الشهادتين
وما عمل شيئا
ابدا؟ ما عمل شيئا ما صلى؟ تلك الاحاديث يا اخي التي فيها قول لا اله الا الله تفلحوا، لا شك انهم ما قالوا لا اله الا الله ما عملوا عملا. وهكذا ايضا حديث الاسود بن سريع وتلك الاحاديث التي فيها قول لا اله الا الله لا تدل على أن الإنسان يقولها ويترك العمل، فلا بد من العمل. ومن ترك العمل مطلقا لم يعمل شيئا لم يعمل شيئا العمل من ذلك الصلاة، فماذا سيكون؟ يكون كافرا ولو ترك فقط الصلاة ومجرد لا إله إلا الله. المهم هذا القول والصواب أن تارك العمل مطلقا أي عمل الأعمال يقول لا إله إلا الله فقط يستفيد ذلك أنه ما يصح إيمانه إلا بالعمل، إلا إذا كان ما استطاع أن يعمل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا بايعه رجل ثم ذهب فقاتل، قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل ودخل الجنة. وتعرف فرعون أيضا ما عملوا شيئا ودخل الجنة لكن لم يتمكنوا من العمل ويأبون، كما يأبى بعض الناس يقول تكفيني لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش خلقه الله عز وجل لغير العبادة؟ وهالعبادة مقتصرة على لا إله إلا فقط؟ هي على العبادة، ولكن على العبادة على التذلل وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومدار هذا الأمر عن رسوله لا بالهوى والنفس الشيطاني لا بد من العمل.
هناك سؤال آخر يا شيخ بعد قول الحديث فهو التالي، ما هو الحديث الذي يمكن أن نرجح به حديثا؟
اختلف
في تعبير العلماء الحديث، البعض يضعف والبعض يفشل، والرأي يثبت والذي تتكلم على هذا الأمر، فهو مبتعد.
ما هي
الطباع التي
يقوم بها
في تصحيح
الحديث مع أن بعضهم يضعفون وبعضهم يصححون؟
وما هي الكتب التي تتكلم على هذا؟ بارك الله فيك. يا أخي هذا المسألة أمر سهل. فقد اختلف أئمتنا المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من يصحح كما ذكرت ومنهم من يحسن ومنهم من يضعف ايضا في بعض الاحاديث التي هي محل اجتهاد. اما ما في الصحيحين فان الامه تلقت ذلك بالقبول، وبقي ايضا ان كثيرا من الاحاديث التي صححها اهل العلم يكون الصحابها ظاهره ويعاد الى كتب العلل، عاد الى كتب العلل فما على الاصفار، فقولهم مقدم على ظاهر السند. وإن لم يستطع الإنسان أن يعود إلى ظاهر إلى كتب العلل أو لم يعرف ذلك يأخذ مطمئنة نفسه به من تصحيح أئمة السنة ما هو من تصحيح الزائرين. الزائرون ربما صحوا بعض الأحاديث استدفعوا ماذا أو لقصد الفتنة، ولكن أهل السنة أملهم ذلك الله سبحانه وتعالى نفاحا عن دين الله. وأما ما يتعلق بكون اختلفوا فلا غير في هذا، فمثلا رجل قد يرى حديث ابن لهيعة إذا روى عنه الأباب ليصلحوا بالشواهد يصلحوا للاحتجاج بعضهم قال، وبعضهم يقول وإن روى عنه الأباب فإنه ما يزال ضعيفا ما يزال ضعيفا. طيب من هنا قد يكون هذا يصحيح وهذا يضعف. وبعضهم يرى أيضا أن حديث شهر بن حوشب يصلح للاحتجاج بعضهم قال، وبعضهم يقول إنما يصلح بالشواهد. من هنا قد يكون هذا صحيح وهذا ضعف. وبعضهم يرى أن المنقطع يصلح بالشواهد، وبعضهم يراه لا يصلح بالشواهد. المنقطع يقول ما ندري من الساقط، هو ضعيف أم كذاب أم متروك أم مجهول، فيضعف ماذا؟ فالذي يرى أنه يصلح بالشواهد ربما قوى به بعض الطرق، والآخر لا يرى ذلك ويقوى به. وبعضهم يرى ما يتعلق ماذا أيضا يعني بالمرسل بالمرسل يحتج بالمرسل، وبعضهم لا يحتج بالمرسل. الصحيح عدم الاحتجاج بالمرسل. المهم هذا بعضهم كذلك يرى الموقوفات إذا يعني كثرت الموقوفات فإنها تصلح بالشواهد ويحتج بالحديث. فمن هنا أيضا مجموع العلم في خلاف بين أهل العلم، منهم من يستشهد بحديثه استشهادا ما اعتبادا اعتمادا لا، ومنهم من لا يستشهد به. فمن هنا اختلف أهل العلم أي مسائل اصطلاح. وأنت إن وفقك الله لطلب العلم وللتفقه في علم الحديث فوالله هذا خير كثير، تستطيع أن تحكم على عليه بنفسك. وإن لم تستطع ماذا وشغلت أيضا فماذا تأخذ ما تراه يعني قريبا إلى إليك ماذا أو طرفت من إليه نفسك من التصحيح والترحيح من تصحيحات أهل السنة أو تضعيفاته. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله أنك على هدى. هذا جدال. الذي يحكم على تحسينات العلامة الألباني رحمه الله بأنها ضعيفة هذه مجازة وغلو، ويخشى أن يكون صاحب هوى. نعم، فكم ترى في السلسلة الصحيحة من الأحاديث الرسالة التي هي مذكورة أيضا في الصحيح المسلم للشيخ رحمة الله عليه، شيخنا رحمة الله عليه. نعم، وهكذا ترى في السلسلة الصحيحة من الأحاديث الصحيحة الكثير من ذلك، كثيرا في من ذلك فيها صحاح كبير، وهكذا من الحسان وهي كثير، وفيها شيء اجتهد فيه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو إمام دنيا أمام العصر في زمنه. وكل هؤلاء المتفصلين من الذين ينتقدون الشيخ والله يعتبرون آلة على كتبه وكتب أمثاله من أهل العلم، وبعد ذلك يتنكرون له ويقولون يعني نعم إن وافق إن رأيت حديثا ضعيفا ما توافق الشيخ الألباني رحمه الله على ذلك فمن يجبرك ومن يعصبك على أن تحتج بها؟ رأيك هو لحرج. أما هذا الهجوم على كتب الشيخ الألباني أنها كل تحسيناته وضعاف فهذا باطل غلو غير مرغي منجوج منجوج ويخالفه الواقع. ولو أردنا أن نخرج منها الحساب على حدة لكانت يعني ماذا خيرا كثيرا. على كل من حسد الفتى إذن ينال شأوه، فالناس له حسد وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها ظلما وبغيا انه لدميم. والله ما وصل شعور الالباني لا نحن ولا هم. نعم، ينبغي ان نعرف قدر انفسنا بجانب الشيخ الالباني وان نحن او هذا الذي يقول هذا القول. ومن راى حديثا يخالف فيه الشيخ الالباني رحمه الله من حيث التحسين او صححه ويحسنه او حسنه ويضعفه او ما الى ذلك فليقل فيه ما يراه بدون تهجم على كتب الشيخ الالباني وبدون تنقص لها وتحقير من قدرها وشأنها وبدون كذلك أيضا تقاول بمثل هذا التقاول. والله المستعان.
بارك الله فيك يا شيخنا. حضرت الله سؤال إن شاء الله. هناك لو أقول هناك ألفاظ يكتبها الشيخ الشيخ أكبر في موضع في بعض الكتب مثل الكتب الصريحة يكتبها شيخ موضع فلان ليس بثقة وفلان ليس بثقة وفلان ليس بقوي وفلان ليس بقوي. هل هناك فرق بين هذه العبارات؟ وجزاك الله خيرا.
قلت بعض الألفاظ التي ذكرها الشيخ الألباني في كتبه هذا ليس بثقة وهذا ليس بثقة وهذا ليس بقوي وهذا ليس بالقوي، فهل فرق بين هذه الألفاظ؟
نعم نعم بارك الله فيك. في فرق بين فلان ليس بثقة وليس بالثقة. فليس بثقة معناه أنه ما يصلح في الشواهد ولا المتابعات، وليس بالثقة يصلح في الشواهد والمتابعات مثل معناه أنه ليس بذلك الثقة القوي الثقة الذي يعتمد على عليه اعتماد على غيره. وش الفكرة الثانية؟
ليس بقوي وليس بالقوي.
وأيضا ليس بقوي فلان ليس بقوي نغير ما تقدم، وليس بالقوي أحسن حالا من تلك من التي قبلها. نعم، فبالألف واللام أحسن حالا، وبعدم الألف واللام التي ليس بثقة وليس بقوي. أما ليس بثقة فلا تصلح بالشواهد والمتابعات لا سيما عند النسائي إذا قالوا ليس بثقة. فنعم، واما ليس بالثقه اي ليس بذلك الرجل الذي هو ثقه غيره فمعناه انه احسن حالا من ذاك الاول.
بارك الله فيك يا شيخ.
وانت
سؤال ان شاء الله، اذا اردت ان ابحث عن حديث ابي عرفه في عائل فتحته من بعده سيجد الشيخ الالباني في بعض التحقيقات يقول وقد وقعت على اسبوع في المخطط الفلاني في المسجد الفلاني، او اردت ان اصحح حديثا او ابحث عنه وليس في يدي شيء من المخطوطات فكيف ابحث؟
تمام.
بعد
إذا أردت أن يصحح حديثا ولكن بعض الكتب النشاف الأمدان في بعض الكتب يقول وقد وقعت عليه في بعض المخطوطات كذا، فإذا لم يكن عندي مخطوطات فماذا بعد؟
الشيخ
الألباني رحمه الله أدل ثقة، فإن كان بين يديك وجدت تلك المخطوطة أو وجدت ذلك الجيش بحثت ونظرت، فربما يكون السند إلى ذلك المكان فيه من تنظر فيه وترى خلاف ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله. وإن لم يكن بين يديك ما نقله الشيخ الألباني وهو يقول إنه بسند الحسن أو يقول إنه رجاله عند تلك المخطوطة ثقات أخذت به بطيبة نفس وباطمئنان إن شاء الله، وحتى تعذر عليه أما إن أثرت عليه فتنظر. والحمد لله جزاك الله خيرا.
وإياك بارك الله فيك يا شيخ. سؤال إن شاء الله، قوله علماء الحديث يعني في تعارض الجاش والتعليم لابد أن يكون جاسا مفسرا، وهذه المسائل التي يذكر الجدال فيها بين الإخوة، كما قال الحافظ ابن حجر قوله في تعارض الجاسا والتعليم لابد أن يكون جاسا مفسرا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. أريد أن أقف على بعض الألفاظ التي تكون مفسرة خطأ قوله بالحديث ولا يحتج به وتذوق الوعي وهذا الحديث، وأفترض على جاسا المفسر أن يحتاج مثلا سلوكيان واحد وإن في حديث فلان أو في شيخ فلان واختلف على فلان واختلف عليه فلان، لابد أن يستشرح بهذا أن يكفي مثلا صدوق الوهم ويكون هذا الكلام زرحا مفسرا.
والله يا شيخ بارك الله فيك.
معنى يعني عند اختلاف الجهة يعني بعض الجهة المفسر نعم مفسر يعني بأي
كتب كان يقول
على هذا
والله هو الصحيح أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، وأن هذا لأن ما لم يكن مفسرا الجرح فإنه ما يقدم لأنه قد يكون ذلك المجرح جرح من ليس بمجروح، فما جاء عن حجاج بن منهال هكذا يا إخوان أو منهال بن عمر منهال بن عمر أن شعبة جرحه ماذا لأنه سمع طنبورا في بيته واحتمل أنه كان نائما أو كان غائبا أو صوت طارئ حسن الصوت يقولون أو نحو ذلك، فإن هذا الجرح ليس بمفسر فلم يقبله أهل العلم. أما إن كان مفسرا كأن يقول فلانا كذاب فلانا مكروه فلانا ضعيف فلانا أيضا يعني رافضي ضعيف لأنه كان رافضيا، هذا جرح مفسر يقبل بلا شك. أما الجرح الذي هو غير مفسر يضعفه ولا يعني ماذا يتكلم فيه ولا يبين سبب الضعف فلم يقبله أهل العلم. هذا مختصر القول في هذه المسألة أن التعديل أو أن الجرح المفسر مقدم على التعديل إذا كان مفسرا ولو كان من واحد عدل غير مجروح.
بارك الله فيك يا شيخ.
أخي انتقادات ملاك الدنيا صحيح، انظر إلى شبكة صحاب القول الحسن أو المجموع الحسن قد جمعوا فيه ما يقارب أكثر من 200 رد على أبي الحسن انظر إلى قاعدة البنا هذا البطال يقررها على أهل السنة وعلى المسلمين بصورة مختلفة، تلك القاعدة التي أجمع عليها أهل السنة أنها باطلة، وهي قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ذهب أبو الحسن صبغها بصبغة أخرى وهي أرجى من الأولى وأضافها إلى السلف بغير حياء منه فيقول ماذا؟ والناظر في كتب السلف في كتب التراجم يتخذ من ذلك منهجا واسعا أفيح يسع الأمة ويسع أهل السنة، انظر هذا يعني نفس القاعدة قاعدة البنا يعني يسأل من الصوفية ويسأل الشيعة ويسأل آخره فهي نفس قاعدة البنا غير أنه برمجها وأتاها بصورة أخرى وهكذا أيضا نصحح ولا نهدم من أين هذا جاء بهذا لا شك يا أخي أن الباطل لا بد من بيان سبيلهم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وإذا بين حاله هدم هدم نفسه يا أخي ما هدمه الناس نعم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها إنكم لم تبلغوا بري فتبروني ولم تبلغوا نفسي فتنفعوني والذين كتبوا السيئات يدعى سيئات مثلها ترهقهم ذلة من الذي أرهقه ذلة الله أرهقه يسأل ابن آخيه إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين عزة لله ولرسوله وللمؤمنين ثم أن من لم يكن له يعني إيمان فما هو عزيز إلى آخر ذلك فهدم نفسه ما هدمه أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي ماذا إنما أنا قاسم والله معطي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد فعلى كل هو يقول ما لم صحح ولا نادم لا شك أن من قال باطلا يتكلم فيه أهل السنة يتكلم فيه أهل السنة وجوبا يتكلموا فيه كما نقل الإجماع على ذلك النووي وابن حجر وابن رجب والترمذي وغير واحد من أهل العلم أنه يجب أن يبين حاله نصيحة للمسلمين وإن بين حاله كلهم الناس ما يحبون أهل الغش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا فلو رأوا واحدا غشهم في قيل من العسل والله يضربونه يقول هذا غشاش يغش العسل فكيف من يغشهم في دينهم يغشهم في معتقدهم يغشهم في تمسكهم يغشهم في منهجهم يغشهم بالحزبية يغشهم كذلك أيضا بالبدع والخرافات الشركيات فلهذا يتركونه ويضربونه ويكون بينهم مثل الكلب الأجرب إذا كان المجتمع مستقيما ومجتمع أرسل نعم المجتمع المجرب أو الجهال قد لا يميزون وحسبنا الله ونعم الوكيل وهذا هذه القاعدة أيضا من قواعد أبي الحسن ومن تعطيلاته وحدد ولا حرج من تلك أيضا الدعوة إلى الفرقة ومن الانتخابات التي تساوي بين الرجل والمرأة وبين الفاسق وبين البر بين البر والفاجر وبين الذكر والأنثى الله يقول ليس الذكر كالأنثى ويقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أن نجعل الذين عملوا عمل الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار وأبي الحسن ينتخب عمل انتخابات وقد بحت أصوات أهل السنة من التحليل بالانتخابات وانتشرت في ذلك كتب وأشرقة ملأت الدنيا والبطال متستر على انتخابات من قبل 4 سنين وهو خائف أن إلا يظهرها جمعية ينتخب فيها قبل 4 سنين قبل موت الشيخ رحمه الله نعم بلدي بماذا بعدد سنين فهكذا أيضا فاح الدنيا يتهالك بعد الدنيا يهرول وراءها هرول وراءها حتى بالجمعية تارة يأخذ من جمعيات التراث جمعية التراث شيء التراث وتارة من جمعية البر وأخرى من جمعية التقوى ولبط جمعية للشيطان لا أخذ منها أيضا هذا صاحب بتهالك بعد الدنيا ما هو عند السنة لا تشغلكم فتنة أبي الحسن والله من عرف أبا الحسن أنه يبغضه في الله رجل ماكر رجل ماكر يراوغ مراوغة الحجيين ويلحق الدعوة السلفية بالحجيين ما يغيئها فما عرف ذلك إلا أهل العلم حفظهم الله ودفع الله عنهم كل شيء المكروه وينبغي لمن لم يعرف ذلك أن يقول جزاء أهل العلم خيرا من عرفكم يا من عرف طلبة العلم وعوام الناس على الصوفية ومن عرفهم على الشيعة من عرفهم على الديوبندية ومن عرفهم على البلوية ومن عرفهم على الإخوان المسلمين والزنداني الذي هو على البوق حقنا في اليمن صحيح من عرفهم عليه الذي يقوم إيمان بالكتب السابقة ينقل روح المؤمن من التعصب الذميم ضد الديانات وضد المؤمنين بالديانات وهذا مدون في كتابه أنه يجب على كل مؤمن أن ينقي روحه من بعض النصارى ودور الكافرين نعم يدعو إليهم من طرف خفي من 5 سنين ومن عرفهم على معرفة علي القرائي من عرفهم على افتراضي من عرفهم على هؤلاء يأتي عند أبي الحسن يقول ماذا أخطأت يا أهل العلم والله هذا تطاول لا ينبغي لإنسان ينصح لنفسه تطاول من طالب علم أو من آمنين يا أخي هم أكثر الله من أن يتكلموا في أحد بباطل إنما يخشى الله من عباده العلماء من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ربعة الخبال قيل وما ربعة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار عرق أهل النار فكيف يكون في إنسان ما ليس فيه الله ما عرف حتى يوم القيامة أهل جهال مساكين حتى يوم القيامة يعني يعرفون فضل أهل العلم قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم فضل الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأصحاب قارون أيضا بعد أن ماذا ظهرت الحقيقة وما عليه قارون من الكفر وما عليه كذلك أيضا من البغي، قال الذين قالوا ماذا بعد ذلك؟ ما؟ وينكم ثواب الله خير للأمن أمن أمن الطائرة يلقاها إلا الصابرون إلى آخر الآية. ها؟ تفضل. فكان حاله حسنا فيما نعلم في ايام دراسته عند الشيخ رحمه الله، وكذلك بعد ذلك ردعا من الزمن وحقبة من الوقت بقي على ذلك الحال ويدعو الى السنة. وانما ابتلاه الله بابي الحسن فارباه. ابي الحسن فتنة ابي الحسن جعلته في حيط بيت، نعم جعلته مربوطا، فارتبك عثمان القوسي واتهم اهل اليمن بانهم يعني ينهبون منهج اهل الخوارج. وكالله ان اهل اليمن ابعد الناس عن الباطل واهل الباطل، وابغض ما يكون اليهم الخوارج واهل البدع والخرافات. نعم، وهكذا ايضا له مقالات ينازح بها عن ابي الحسن وعن جمعيه البر، ولم يظهر واقعي انها الدنيا جمعيه البر هذه امالتهم، وهي تكتل حولها الحزبيين، فكم دقت ورقت واسترقت وغلبت اعناق الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا مما اخاف عليكم من بعد ما افتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وقال عليه الصلاة والسلام ما بعدان جائعان ارسل في جريدة غنم بأفسد لها من حرص المال على الشرف والمال لديره. وهكذا ايضا لكل امة فتنة، وفتنة امة المال، فتنة امة المال، ففتنتهم جمعية البر وكل من يحوم حولها يخاف عليه من فتنتها. وكأنهم يدافعون عن أنفسهم، كأنهم يعني الذين حولها والذين ماذا، كما قال بعضهم ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليتبع معور عن معوري، فلكوا بنيات الطريق فأصبحوا متنكدين عن الطريق الأكبر. والله لو تمسكوا بالكتاب والسنة وبما عندهم من العلم وأعرضوا عن الباطل وأهل لرفعهم الله، ولكن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. فعلى هذا أسامة القوسي عليهم مؤاخذات الآن بعد أن كنا نثني عليه خيرا، أما الآن فلا نثني عليه خيرا أبدا، لأنه عليه مؤاخذات وهو حول أبي الحسن. يا أخي أبو الحسن يعني ماذا، رجل عنده لسان طويل، رجل عنده لسان طويل شبهات مثل شبهات أهل الأهواء، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه فهو صاحب أرأيت نعم مبتلى بهذا الهذيان ومبتلى بهذا ومبتلى كذلك بالشبهات، ربما اتصل لها كذا ونعم وشك عليه كذا. ينبغي أن يتبصر أهل العلم أعرف بأبي الحسن سواء في اليمن والذين في غير اليمن. ومن أدل الأدلة على ضلال هذا الرجل أن الله جمع أهل السنة، جمع قلوب أهل السنة، إلا من لم يعرف حال هذا الرجل جمع قلوبهم على بغض أبي الحسن وعلى التحذير منه ومنه من منكراته. فأسامة القوس الآن حاله غير محمود، هذا خلاصة القول. وحسان عبد المنان إذا أنا أخبرت أنا ما أعرف أنه من يعرف عنه هذا الشيء أن يقول قل إنه طرافي أو كذا، من يعرف عنه طلبة العلم حسان؟ طيب انا اخبره انه ما هي اعتراف الله اعلم.
نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وأنت
سؤال كما يشيخ بقي قريب إلى الوقت إن شاء الله بعض الأسئلة تتعلق بفتاة السر وهي كالتالي سماعة الشيخ قدر الله هل تفقد عورة مع العلم أننا قرأنا للشيخ الدائرة موضوع كتابه السبع والصفات أن تتخذ ليس بعورة وهل ترى الشيخ الدائرة موقع على هذا جزاكم الله خير.
ماذا يا شيخ؟
هل تفقد عورة؟
الفخذ عورة نعم الفخذ عورة من حديث جر هذا عبد الله بن جحش بن عباس وجماعة ثبت بمجموع طرقه هذا الحديث أن الفخذ عورة. أما ما جاء عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا لفخذه فدخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وقال ألا أستحي من تستحي منه الملائكة. حديث أنس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حفر عن ساقي قال كنت أرى أو عن فخذه. هذا يدل أنه أن الفخذ ما هو عورة مغلظة وإنما عورة لكن غير مغلظة. فنعم هو عورة بلا شك لهذه الأحاديث وعلق البخاري منها ثلاثة في صحيحه. ما أعرف هذا بارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا
وأنت.
بعد الإخوة يسألني أن الشيخ الألباني تراجع عن أخذ كتاب الثمر المصطفى.
ما أعرف بارك الله فيكم.
ربك
الله. لو نفس التفصيل أفادنا بعض إخواننا هنا يقول أن الشيخ الألباني له هذا التفصيل الذي ذكرناه في الإرواء فارجعوا إليه. أحد الإخوان ذكر هذا آنفا.
نعم بارك الله فيك بارك الله فيك. سؤال أخير يا شيخ ربما أولا من الأسئلة الأخيرة هل عورة المرأة المسلمة مع المسلمة هل يجوز كشفها؟ عورة المرأة المسلمة مع المسلمة هل يجوز كشفها؟
أما العورة المغلظة فلا. العورة المغلظة عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة لا يجوز كشف عورة المرأة عند المرأة وإنما عورة المرأة عند المرأة عند جمهور العلماء كعورة الرجل عند الرجل. فالرجل يجوز له أن يتكشف عند الرجل والمرأة يجوز لها أن تتكشف عند المرأة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد المذهب ولقوله عليه الصلاة والسلام اشفع عورتك من إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وماذا ولقول الله عز وجل حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. فلهذا الأدلة ما يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة المغلظة إلا لما لا بد منهم وكمثل مثل ماذا ولادة أو نحو ذلك. وكذا الرجل لا يجوز أن يرى عورة الرجل إلا لما لا بد منهم مما يعالج فيه موضع المرض والله المستعان.
بارك الله فيك يا شيخ. سؤال آخر يا شيخ من بعض الإخوة يقول هل يجوز تشميد العاطس في مسجدي يوم الجمعة والإمام على المنبر؟
لا يجوز تشميد العاطس والإمام على المنبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وبين ثلاثة أيام جاء بنحو حديث سلمان. ومن مس الحق فقد نرى فسواء رد السلام أو تشميت العاطس أو ما إلى ذلك من الكلام كله ما يجوز وإن فعل ذلك بطل أجر جمعته. فقد قال أبي بن كعب لرجل تكلم في الجمعة قال ليس لك من صلاتك إلا أو لخطبة من جمعتك إلا ما لغوت. نعم إنهم رخصوا فيما يتعلق بالإشارة أن يشير برأسه إذا تكلم عليه أو يشير بيده أو نحو ذلك كما جاء عن أبي بعض السلف. أما الكلام فلا يجوز لا تشميت العاطس ولا رد السلام ولا غير ذلك حال الخطبة والإمام على المنبر يخطب.
بارك الله فيك يا شيخ. سؤال آخر يا شيخ من بعض الإخوة يقول أنا عازب درس لغة عربية ماذا يا شيخ تنصح هل أتزوج أم أطلب العلم؟
من عازب؟
يقول هو
عازب أنصحك بالأمرين أنصحك بالزواج وبطلب العلم سواء. فماذا؟ مثل قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه للصوم فإنه له وجاء. وقال ربنا سبحانه وليستعجز الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فإذا استطاع أن يتزوج تزوج ولا يمنع أن يتزوج يطلب العلم. فهي ما تراها ما تعقل بل ربما امرأة صالحة تعين على طلب العلم وتعين على الرحلة إلى طلب العلم وتعين كذلك على التفرغ على طلب العلم. هذا هو السؤال والجواب عليه أم ماذا؟
نعم هذا
الله يسلمنا وإياك.
أيها بارك الله فيك يا شيخ. بعض الإخوة عندنا في المغرب يحفظون القرآن ويحفظون بعض الوتور فهل تنصحون يا شيخ أن يأتوا إليكم إلى الولد يحفظون إيه؟ وتيسر لهم ذلك؟
والله من تيسرت له الرحلة لطلب العلم فهنيئا له هنيئا له. فأدلة الرحلة سواء كان رحلة موسى إلى الخضر يعني كما ذكر الله في سورة الكهف أو رحلة جابر بن عبد الله إلى يعني إلى عبد الله بن أنيس إلى مصر مسيرة شهر وهي مجموعة طريقها صالحة وأن له ذكرها البخاري في صحيحه وألف الخطيب رحلة أهل الحديث. ولا شك أن اللي يرحل يعني لطلب العلم يحصل له خير كثير والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فنعم أنصحهم الذي يسر الله له رحلة إلى طلب العلم أنصحه بذلك سواء إلى مركز دار الحديث دماج أو إلى أي مكان يرى فيه أنه يتفقه في دين الله ويحصل على علم. فإنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا هو. وكما سمعت خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فننصحهم وربما يرون ما لا يرون مالا وما لا يقصد مالا وما ليس عندهم. يا ابن الكرام على فضل وفتر ما قد حدثوك فما رأى أنك من سمع دروسنا متكاثرة ومكثفة وميسرة وماذا وطلب العلم ميسر من أول من أول النهار إلى آخره بل إلى الليل دروس في النحو وفي الفقه وفي العقيدة وفي المصطلح وفي شتى علوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دروس عامة ودروس خاصة. نعم ولله الحمد والحالة متواضعة هنا الذي يأتي معناه أنه سيعيش كما يعيش إخوانه إن شاء الله لكن على صبر وعلى حالة متواضعة حالة طالب العلم بدون ترف وما هناك كبسات يعني من اللحوم ولا شيء من ذلك وإنما وأيضا ما هناك مدرجات يدرسون عليها وإنما في المسجد أو كذلك تحت الأشجار أشجار يعني ظليلة طيبة أو كذلك في العصر أو في بعض الأوقات ماذا في الأوقات الباردة في الوادي. المهم أنه حال طيب إن شاء الله يغبط عليه أهل السنة هنا ولله الحمد.
بارك الله فيك يا شيخ هناك سؤال ربما إن شاء الله يجب أن الأخيرة فنحتاج من سؤالك يا شيخ بارك الله فيك. أقول طالب يحفظ القرآن ويحب السنة ويعتني بالمنهج السلفي لكن يريد أن يتزوج شاذة على الكتاب والسنة لكن أخاها يعني متبعون
ينتمي الى جماعة التوبة التبليغ
هل يجوز الزواج منها؟
نعم كل اصحاب القرآن والسنة من السلف يريد ان يتزوج امرأة سنية شابة لكن اخاها مجمع التبليغ.
طيب
ان كانت ماذا عند ذلك التبليغ عن ذلك المبتدع ان كانت عنده مكبوتة واردت ان تخلصها وماذا وتبعدها عنه فممكن أن يتزوجها ويخلصها منه إن وفقها الله لطاعته ويذهب يرحل بها في طلب العلم ونحو ذلك. أما أن يتزوجها ويبقى داخلا خارجا إلى البيت ويؤثر عليه وليها فالبعد أولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكن. فعلى كل قد ربما تجره الى والدها والى اخيها والى فلان من اقاربها وارحامها التبليغيين او الحزبيين او ما الى ذلك فيؤثرون عليه. فان كان يرى انها مكبوته وانه يريد ان ينصرها وهي سنيه ويذهب بها الى مكان يتخلص من ذلك وان زارها يعني ان زارت ارحامها يكون على حذر فعلى والا البعد اولى والله المستعان.
بارك الله فيك يا شيخ. هناك بعض الورد عن تشرح الأحاديث حدث الذي يقول أيثارهن مهرا أكثرهن بركة هل هذا صحيح؟
الحديث ثابت أيثرهن ومهرا أكثرهن بركة
بارك
الله فيك. حديث مستجد به نعم ثابت
نعم بارك الله فيك.
وأنت
سؤال ثاني متى يعذر المسلم بجهله؟
متى؟
ماذا
يعتبر
المسلم
بجاهله؟ هذا سؤال واسع فيه شريط كان على جوار او درس عند اصحاب فرنسا من هنا ماذا فما ادري هم كان موجودا. المهم حاصله ان المسلم يعتبر بالجهل اذا لم تقم عليه الحجه او لم يبلغه الحق وان يشاطئ الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والذي مات ونسله جهنم وساءت مصيرا ومن بعد ما تبين له الهدى ويقول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمسلما ما عرف ذلك الحكم الشرعي ما عرفه يعذر يعذره ماذا يعذر حتى يعلمه على ما هو فيه تفصيل لله تسأل وقت لذكره في هذه المسألة. هذا مختصر ذلك وفيه تفصيل في شريط ربما استكل
ان شاء الله. وقلنا للتعرف يا شيخ ان شاء الله ربما يطلع يحتوى كثير على كيف كان وكان يشمع ان شاء الله ربما تاريخ من
تشهر تاريخ اليوم؟
نعم
التاريخ اليوم خمسة ولا ستة؟
نعم
الليلة الثامنة من شهر شعبان لعام 1424 من الهجرة النبوية على صاحبها صلاة السلام.
ان شاء الله الاخوان شيخنا يتأول عن صحابة كذلك. يتأول عن الاخوات المغربية يتأول عن صحابة ان شاء الله.
الحمد لله بارك الله فيكم. جزاكم الله خير.
سؤال عن شيخ يا شيخ.
خيرا. تفضل.
هناك عندنا في المغرب مسجد في احد البلاد يوجد في داخله قبر. هذا هو الاستغراب. حوله
صور ليس بداخل المسجد. هذا المسجد له
صور ذلك
القبر يوجد فيه صور المسجد ليس بداخل المسجد، يعني خارج المسجد. هذا
امام القبله.
هل صلاه تحبون تعني؟ نعم. اذا لم يكن مبنيا على قبر فالصلاه تصح في ذلك المسجد، سواء كان امام القبله او عن يمين المسجد او عن يساره من خارج الجدران من خارجه، فنعم الصلاه فيه صحيحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، وهذا ما صلى عليها ولا اليها لانه بينه وبينها الحاجز. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود النصارى اتخذوا القبور انبيائهم مساجد، وهذا ما اتخذه مسجدا فلا صلى عليه ولا اليه. ونعم فما دام يعني خارج سور المسجد بالصلاه فيه صحيحه.
بارك الله فيك يا شيخنا. ان شاء الله سوف نحدد وقتا اخر يا شيخ بلدك معك ان شاء الله في وقت مناسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك على هذه المحاضرة والإخوة المسلمون على كثير من المغرب، خاصة الإخوة السلفيين بمنطقة تسمى منطقة أبيكا لكن المنطقة الشرقية من قرب الجزائر، وهم إخوة سلفيون يحبونكم كثيرا يا شيخنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في لقاء آخر، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وأنتم الله يحفظكم ويبارك فيكم.